على أربعة أحكام. الحكم الأول: المعاملة الربوية باطلة، هذا الحكم الأول، وأشرنا إليه في المحاضرة السابقة، وقلنا ما حاصله إن النكتة في بطلان المعاملة الربوية ليس هو النهي عنها، فإن النهي عن المعاملة كما قرأنا في علم الأصول لا يقتضي الفساد، وإنما الموجب لاستفادة الفساد هو أن الآية الكريمة دلت على جواز استرجاع رأس المال، وقالت: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وثبوت الحق، إذا تاب الإنسان ثبوت الحق له في إرجاع رأس ماله يدل على أن من دون زيادة يدل على أنه هذه المعاملة باطلة، وإلا لم يكن له حق في إرجاع رأس ماله. وهذا ذكرناه في المحاضرة السابقة. الذي نريد نضيفه الآن، نقول: لا فرق في استفادة فساد المعاملة الربوية بين أن يكون النهي في باب المعاملة الربوية متعلقا بالزيادة أو بالمعاملة المشتملة على الزيادة، إنه من هذه الناحية لا فرق. ولماذا؟ لأننا لم نستفد الفساد من النهي حتى يقال أي نهي استفيد منه الفساد، هل النهي عن أخذ الزيادة أو النهي عن المعاملة المشتملة على الزيادة؟ لا، لم نستفد فساد المعاملة الربوية من النهي حتى يأتي هذا الترديد وهذا التساؤل، وإنما استفدنا فسادها، أي فساد المعاملة الربوية، من جواز أخذ رأس المال، فإن جواز أخذ رأس المال كما دلت عليه الآية الكريمة حيث قالت: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إنه استفدنا الفساد من جواز إرجاع رأس المال لا من النهي حتى يردد ويقال أي نهي استفيد منه الفساد، هل النهي عن الزيادة أخذ الزيادة أو يستفاد من النهي المتعلق بالمعاملة المشتملة على زيادة؟ هذا التساؤل لا معنى له بعد أن كان وجه استفادة بطلان المعاملة الربوية من الآية هو جواز استرجاع رأس المال، فلا يعود لهذا التساؤل مجال. هذه تتم للمحاضرة السابقة. زين، هذا الحمد لله انتهينا منه. الآن ننتقل ماذا إلى الحكم الثاني، لأن قلنا المتن يشتمل على 4 أحكام. هذه المسألة تشتمل على 4 أحكام: الحكم الأول المعاملة الربوية باطلة، الحكم الثاني لا فرق بين العالم والجاهل بحرمة المعاملة أو ببطلانها، فلا فرق من هذه الناحية، على كلا التقديرين هي فاسدة يحكم بفسادها. هكذا ذكر السيد الماتن قدس سره. والظاهرة الملفتة في هذا المجال هو أن الروايات على كثرتها لم يدل شيء منها إلى أن الفائدة الربوية يلزم إرجاعها إلى صاحبها. صاحبها من؟ وصاحبها من أخذت منه؟ من أخذت منه؟ لم تدل الرواية، مع أن المناسب بمقتضى القاعدة إذا كانت المعاملة فاسدة خوية ترجع الفائدة الربوية علماً إلى صاحبها الذي دفعها، هذا مقتضى القاعدة هكذا. ولكن الروايات على كثرتها لم تشر إلى ذلك، ولكن رغم هذا ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم إرجاعها إلى صاحبها، ومنهم السيد الماتن قدس سره، حيث ذكر في آخر المسألة، هو هكذا قال: المعاملة الربوية باطلة مطلقا، هو يفسره من دون فرق بين العالم والجاهل. خب هاي انتهى، سواء كان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع، هذا هم انتهى. هنا اجى الذي يبين في الحكم الرابع وجوب الرد، وعليه فيجب على كل من المتعاملين رد، يعني الفائدة الربوية يلزم ردها على صاحبها. سيد الماتن هكذا قال: وعليه فيجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه. هذا ما ذكره السيد الماتن، وبعض غيرهم ما ذهب إلى وجوب إرجاعها. ولكن الظاهرة الملفتة التي أشرت إليها لو رجعنا إلى الروايات لم تذكر الروايات أنه يجب إرجاع الفائدة إلى صاحبها. الأمر الذي شنو يترتب عليه هذا؟ الأمر الذي قد يجعل الفقيه يذهب إلى شنو؟ عدم وجوب إرجاع، لأن الروايات ما قالت يجب إرجاعها، بل توبته كافية. أما يجب إرجاعها؟ لا، ما يجب إرجاعها. الآن نقرأ الروايات ونلاحظ هل فيها شيء يدل على وجوب الإرجاع، إرجاع الفائدة الربوية إلى صاحبها. أول الآية نقراها وبعدين الروايات. أما الآية الكريمة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طبيعي هذا شو وقت يقوم شنو هو سكران دايخ. ذاك اليوم يوم القيامة أجارنا الله وإياكم وإلا ليس في دار الموتشخوب دول اللي يأكلون الربا لا نراهم هكذا. زين، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله. هاي الواو حالية والحال الله، شلون هيك تحجون انتو، شلون تقولون تجيب؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم قالت الآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. هاي علمن الخطاب علمن فانتهى، من جاءه موعظة الذي يرابي يأخذ بالربا، فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني الدل على أن ما أخذه يلا بعدها خلي يأخذ بعد، بس بالجديد بعد لا تأخذ ذلك. زين، فالبقرة 275. إذن دلالة هذه الآية واضحة عليما على أنه لا يجب على إرجاع. زين، هذا بالنسبة إلى الآية. وأما الروايات، الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي المغرى أو المعزى، اختلاف في كيفية القراءة، كلهم ثقات ما بيهم واحد فيه تأمل. بل أحمد بن محمد بن يحيى يعني العطار عن أحمد بن محمد مردد بين أحمد بن محمد بن عيسى أو ابن خالد، هاي دائما هيجي ولا يؤثر، كلاهما ثقة ما بي فرد شيء. والوشا هم ما تنعرف الحسن بن علي الوشا هم ثقة، وهذا قلنا أبو المعزة أبو المغرى هم أيضا ثقة ما بي شيء. خب الرواية، قال أبو عبد الله عليه السلام كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. خلي نقاط، أكو بعض الفقرات ما نحتاجها. ثم قالت الرواية وأيما رجل أفاد مالا كثيرا، أفاد بمعنى استفاد، أفاد بمعنى استفاد، يعني هو استفاد مو أفاد يعني أفاد غيره. كل ربا أكل بلي، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك، ما دام جاهل، هي كلها الروايات في الجاهل، الجاهل لا يجب عليه الرد، هذا هم نقرره، مو أن العامد، لا 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 لا، الجاهل لا، الروايات قد يستفاد منها، كلامنا في الجاهل، بينما مثل السيد الماتن يقول ماكو فرق بين الجاهل وبين العامل، اثنيناتهم يردون. زين، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى له ويدعه فيما يستأنف. المقصود يدعه فيما يستأنف يعني شنو؟ بعد علمه، بعد ما صرت عالم بعد لا ما يجوز لك، أما إذا ما دمت جاهلا فلا يجب عليك الإرجاع. الجزء 18 صفحة 128 الباب 5 من أبواب الرضا حديث رقم 2. الرواية الثانية جاهل بيمن بالحكم لا ظاهرات ايه مذاك قاعد يقول بالبداية كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فما يدري على أنه هذا ربا أو ما يدري الربا حرام. زين الرواية الثانية وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سندها ما بكلام قال أتى طبيعي حماد لا فرق بين أن يكون حماد بن عثمان أو يكون حماد ابن عيسى على كلا التقديرين والحلبي هو محمد بن علي الحلبي أم ثقة من أجلة أصحابنا. قال أتى رجل أبي والمدعى هم لن ننسى فقط في الجاهل قلنا الروايات فقط في الجاهل تدل أتى رجل أبي عليه السلام يعني الإمام الباقر عليه السلام فقال إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك. فأول قال ما كنت أدري سيقول له لا قد أصلا نفترض على أنه كنت أدري خلي فاصل بعض الجمل أحذفها ما نحتاجها. فقال أبو جعفر عليه السلام الشاهد هنا الإمام أناط مناط العلم فقال أبو جعفر عليه السلام إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا. فوق همات شنو هنيئا إلى آخر الرواية المصدر السابق حديث رقم 3. لكن هذه الرواية قيدت إن كان مختلطا إذن جهالة زائد رح يصير هذا مقيد جهالة زائد اختلاط هنا حينئذ ماكو حاجة إلى إرجاعه إلى أهله. الرواية الثالثة محمد بن الحسن بإسناده في هذه الرواية إن كان بجهالة إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مخب هذه يعني إذا ما كنت شنو لا تعلم بأن فيه مال الربا أو لا تعرف أهله كل بعد حينئذ أي وإن كان مختلطا ما بيها فرد شيء بعد إذا ما تدري إيه. الرواية الثالثة محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي سندها معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال فقال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل يعني الذين يأكلون الربا لا يقوم إلى آخره. هاي يعني من عدي مو من الرواية. الرواية رقم 6 نفس المصدر. فإذا هذه قالت يأكل الربا، قال لا يضره الشاهد هنا حتى يصيبه متعمدان، يعني يدري ربا ويدري حرام، وإلا ما عليه شيء. الرواية الرابعة، الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم، أيضا السند صحيح. عم صدفة ذني أسانيدها تقريبا كلها معتبرة. قال دخل رجل على أبي جعفر من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه. فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر عليه السلام مخرجك من كتاب الله. نقطتين شارحة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فارزة والموعظة التوبة، أي من تتمة الرواية. المصدر السابق حديث سبعة، بعد بس هاي الرواية نقراها. الرواية الأخيرة هذه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام. طبيعي طريق الشيخ الطوسي، هاي الشيخ الطوسي يرويها لابد، وإلا الذي يروي عن علي بن جعفر مباشرة فقط الشيخ الطوسي. طريق الشيخ إلى علي بن جعفر همات معتبر، هاي كم مرة قلنا إلى كتاب علي بن جعفر معتبر. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى قال سألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال. هاي ترى بزماننا هم ما تأكو هاي المسألة تفيد، بزماننا هم أكو هيك بعضهم تجارته وهذا مبني على من؟ على الربا، بس ما يدري هذا الربا. أكو هيك همات موجود إلى، فهي تفيدهم هاي المسألة. قال سألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال، قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا، لما متعمد فهو يصير ربا. المصدر السابق رقم تسعة، رقم الحديث. وعلى هذا المنوال توجد أحاديث ثلاثة بعد ما أقرأها، أنت بعد تراجعها، رقم عشرة، رقم دعش، رقم 12. هذه الروايات تدل على من؟ على أنه من أكل مالا لا يعرف أنه هذا ربا محرم، إما أنه ما يدري الربا حرام أو ما يدري هذا ربا حرام. مقتضى هذه الروايات هو الحلية، فهل نأخذ بها أو نتوقف؟ إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.